أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط 16 من تفسير سورة غافر.
في التفاضل بين الأعمال أنه يخاطب كل إنسان بما تقتضيه حاله، وبهذا ينفك الإشكال الذي يرد على النفس، حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أفضل الأعمال كذا وكذا، وفي بعضها أفضل الأعمال كذا وكذا، فيقال إن هذا الاختلاف هو على حسب حال المخاطب. نقول بعض الناس طلب العلم أفضل في حقه، وبعض الناس الجهاد في حقه أفضل. فمن كان وعاء للعلم حفاظا فاهما مكابدا للعلم فهذا طلب العلم في حقه أفضل، لأنه ينتج أكثر وينفع المسلمين أكثر. ومن كان على غير هذه الحال، قليل الحفظ قليل الفهم ولكنه شجاع قوي بطل، فهنا الجهاد في حقه أفضل، ولكل درجات مما عمل. في هذه الإجازة الصيفية دروسنا كما عرفتموها في الجدول، ونسأل الله تعالى أن يعين عليها. في بعضها لم يعين الكتاب، وذلك في أصول الفقه، ورأيت أحسن ما اطلعت عليه من الكتب المختصرة كتاب القواعد في أصول الفقه، وربما إن شاء الله نوفره لكم إذا كان موجوداً هنا، أو نجلبه من غير عنيزة إذا لم يكن موجوداً. أما الآن فنبدأ في التفسير. يقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ألم ترى، هذا الاستفهام للتقرير، لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي صارت مقررة له، فمعنى ألم ترى أي رأيت. والخطاب إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب، وهذا الخطاب يرد كثيرا في القرآن. وقد بينا أن الخطاب الموجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الذي ظاهره أنه موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو مختص به قطعا، والقسم الثاني ما هو عام له وللأمة قطعا، والقسم الثالث ما لا يتبين فيه هذا ولا هذا. أما الأول وهو الخاص بالرسول قطعا فهو خاص به ولا إشكال في ذلك، مثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، وما أشبهها. الخطاب هنا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة ولا يشمل الأمة. وأما الذي له ولغيره قطعا فمثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لم يقل إذا طلقت النساء، فدل هذا على أن الخطاب الخاص به له وللأمة، لأنه خاطبه أولاً بالنداء ثم وجه الخطاب إلى الأمة عموماً فقال إذا طلقتم، فدل هذا على أن الخطاب الخاص به بالنداء ليس خاصاً به بل هو له وللأمة. ما ليس كذلك، يعني ما ليس هذا ولا هذا، اختلف فيه العلماء رحمهم الله، هل هو خطاب خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يشمل الأمة إلا حكماً على سبيل التأسي به، أو إنه عام للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره ويكون الخطاب فيه لمن يصح خطابه. والخلاف في مثل هذا يكاد يكون لفظياً، لأن الجميع متفقون على أن هذا الحكم ثابت للرسول ولغيره، لكن إذا قلنا إنه خاص به صار بالنسبة لغيره عاماً على وجه التأسي والقدوة، لكن الحكم لا يختلف في الواقع، لأنه إن شمل الأمة لفظاً، نعم، لأنه إن لم يشمل الأمة لفظاً فقد شملها حكماً للأمر بالتأسي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا ألم ترى إلى الذين يجادلون، من أي الأقسام الثلاثة؟ عبد الله عوض. نعم، هذا مما يدخله الاحتمال أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله؟ قال المؤلف: القرآن. وهذا التفسير يعتبر قاصرا، لأن آيات الله أعظم من كونها كونية أو شرعية، وأعظم من كونها في القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو غيرها من الكتب المنزلة على الرسل. فالصواب أن نقول في آيات الله الكونية والشرعية، وأول ما يدخل فيها وأولى ما يدخل فيها القرآن. والمجادلة هي المنازعة مع الخصم من أجل صرفه عما كان عليه من المخاصمة. هذه المجادلة المنازعة مع الخصم من أجل إيش؟ صرفه عما كان عليه من المجادلة، مأخوذة من الجدل، وهو فتل الحبل حتى يحتكم ويكون قويا. هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله يجادلون من؟ يجادلون الرسل وأتباعهم. فالمجادلة بين الرسل وأتباعهم كانت منذ أن أرسل الرسل إلى يومنا هذا. ولا تستغرب أن يوجد من يجادل في آيات الله عز وجل في هذا الزمن، لأن هذا هو سنة الله عز وجل منذ أرسل الرسل. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو من المجرمين وإذا كان له عدو من المجرمين فلا بد لهذا العدو أن يجادل، وبالتالي أن يجالد بالسيوف. المجادلة في آيات الله، في آيات الله الكونية، أن ينكر أن يكون الله هو الخالق، وقد وجد هذا فعلا، وجد من ينسب ما يحدث في الكون إلى الأمور الطبيعية دون أن يكون لها مدبر، وقال هذه طبيعة تتفاعل وينتج منها ما يشاهد. يوجد من يجادل في آيات الله الكونية بالأمور التي دون ذلك، مثل أن يثبت شيئا من الأسباب لم يجعله الله سببا، كما يحدث لأهل الجاهلية من التشاؤم بالطيور والأماكن والأزمان وما أشبه ذلك. فهم يتشاؤمون مثلا في الأزمان بماذا؟ شهر صفر، يقولون إن هذا الشهر شهر شر، يتشاءمون. يتشاءمون أيضا بالطيور، بنوع الطير أو بكيفية طيرانه أو باتجاهه أو ما أشبه ذلك. يتشاءمون أيضا بالأشخاص، يرى الإنسان الرجل أول ما يرى فيتشاءم به، حتى كان هذا موجودا إلى قريب إلى عصرنا فيما يظهر. يا بعض الناس في جهة ما من المملكة إذا أتى ليفتح دكانه ثم قابله شخص قبيح المنظر مثلا، قال خلاص اليوم شؤم، ما في بيع ولا شراء. هذا تشاؤم بالأشخاص، هذا أيضا من المجادلة في آيات الله الكونية. أما المجادلة في آيات الله الشرعية فحدث ولا حرج. يكذبون بآيات الله الشرعية، ينكرونها، يجادلون في بعض الأمور فيها، يقولون فيها تناقض وفيها كذا وفيها كذا، وأنواع الجدل كثيرة. يقول: أنى يصرفون، أنى كيف يصرفون عن الإيمان، يعني كأن هذا استفهام تعجب وإنكار، كيف يصرفون عن الإيمان مع أنه واضح بين، فهم يصرفون عنه ويجادلون فيه. ثم قال: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. هذا بدل من قوله الذين يجادلون أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان. والفرق بينهما أن عطف البيان يشبه الصفة في بيان المبدل منه، وأما البدل فقد يكون بدلاً مجرداً عن الصفة. فمثلا إذا قلت: جاء زيد أخوك، أخوك هنا بدل لم نستفد منها شيئا كثيرا، لكن إذا جاء عطف البيان مثل هذه الآية الذين كذبوا بالكتاب فقد استفدنا منها معنى هو إلى الصفة أقرب منه إلى البدلية، فلهذا يسمونه عطف بيان. الذين كذبوا بالكتاب أي قالوا إنه كذب، والكتاب هنا محلًّا بأل كما تعلمون، فهل هي للعهد أو للاستغراق أو للجنس؟ نعم، أقرب شيء أنها للجنس، والمؤلف جعلها للعهد فقال القرآن، ولا شك أنه لا يجوز العدول عن الجنس أو بيان حقيقة، لا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل. انتبه، فما هو الأصل في ألف؟ أن تكون لبيان الحقيقة أو لبيان الجنس أو للعهد؟ ها؟ نعم، لبيان الجنس، لأن بيان الجنس يعني الاستغراق، وهذا هو الأصل. فإذا جعلتها للعهد فقد عدلت بمعناها العام إلى معنى خاص، وكذلك إذا جعلتها للحقيقة. ونحن نضرب ثلاثة أمثلة ليتبين الأمر. إذا قلت الرجال، نعم، الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة، هل هي للعموم؟ للعموم لا، لأن من النساء من هو خير من الرجال، إذن هذا لبيان الحقيقة. نعم، إذا قلت، نعم، إذا أورد عليك مريض وخلق الإنسان ضعيفا، لأي شيء هذا؟ للجنس، يعني العموم، يعني خلق كل إنسان ضعيفا. طيب، في إذا أورد عليك قول الله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، للعهد، العهد الذكري، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، هذا أيضا للعهد، أي العهد الذهني. هنا المؤلف رحمه الله حمل قوله الكتاب على العهد الذهني وقال إنه القرآن، والصواب أنه عام، وأن المراد به جنس الكتاب، وذلك لأن اليهود كذب بها التوراة، وذلك لأن التوراة كذب بها أناس، والإنجيل كذب به أناس، وكذلك الزبور وبقية الكتب، وآخرها القرآن. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا من التوحيد والبعث وهم كفار مكة فسوف يعلمون. وبما أرسلنا به رسلنا عطفها على قوله بالكتاب بإعادة العامل، بإعادة العامل، لأن العطف يكون بإعادة العامل وبغير إعادة العامل، فتقول مررت بزيد وعمر، هذا عطف بدون إعادة العامل، مررت بزيد وبعمر، هذا عطف بإعادة العامل، ويفيد إعادة العامل استقلال المعطوف عن المعطوف عليه، لأنه ليس تابعا له من كل وجه بدليل إعادة العامل. فقوله وبما أرسلنا به رسلنا يدل على أن ما أرسلت به الرسل كأنه مستقل عن الكتاب، ولهذا كانت السنة بمثابة الكتاب في الدلالة ووجوب العمل بها. وبما أرسلنا به رسلنا، قال المؤلف من التوحيد والبعث وهم كفار مكة. التوحيد يعني توحيد الله عز وجل بما يستحق من الأسماء والصفات والعبادة والربوبية، وأما البعث فهو إخراج الناس من قبورهم يوم القيامة. وقوله وهم كفار مكة، هذا لا وجه له، لأن هذا الوصف التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به الرسل لا يختص بأهل مكة، هم وغيرهم، فالأولى أن يجعل هذا إيش؟ أن يجعل هذا عاما في كل من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل نقول عاما بكل من كذب الرسل. انتبه، لكن إذا قال قائل فسوف يعلمون، ألا تدل على أن المراد بذلك الكفار الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن قوله فسوف يعلمون تهديد لما سيكون في الدنيا وما سيكون في الآخرة، بدليل قوله إذ الأغلال في أعناقهم، والأغلال لا تكون في الأعناق إلا يوم القيامة. قال تعالى فسوف يعلمون، فسوف يعلمون عقوبة تكذيبهم، إذ الأغلال في أعناقهم، إذ بمعنى إذا، والسلاسل عطف على الأغلال فتكون في الأعناق أو مبتدأ خبره محذوف أي في أرجلهم، أو إيش؟ أو خبر كيف؟ نعم، أو خبره بالهاء عندكم، أو خبره يسحبون. أي يجرون بها. قوله فسوف يعلمون هو تهديد بلا شك، كقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون. سوف يعلمون إذا الأغلال في أعناقهم، فيقول المؤلف إن إذ بمعنى إذا، ومن المعلومة أن إذ تأتي للحاضر وتأتي للماضي، وإذا تكون للمستقبل، فما الذي جعل المؤلف رحمه الله يصرف معناها إلى المستقبل؟ جعله يصرف ذلك إلى المستقبل لأن الأغلال لا تكون إلا يوم القيامة وهو مستقبل، ولكن نقول لا حاجة إلى ذلك، بل هي إذ على بابها، ولكنها حكاية حال، حكاية حال، وحكاية الحال هي التي تجعل المستقبل بما كأنه حاضر، وهذا أبلغ في التهديد، يعني كأن الأغلال الآن حاضرة، لأنها أمر مؤكد ولا بد أن يكون. الأغلال تكون في الأيدي كما قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، والسلاسل تكون في الأرجل، السلاسل تكون في الأرجل كما قال الله تبارك وتعالى مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. لكن هنا يقول إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل تقتضي أن يكون السلاسل نعم في الأعناق في محل الأغلال، ولكن فيه احتمال آخر بيّنه رحمه الله بقوله على عطف على الأغلال فتكون في الأعناق أو مبتدأ خبره محذوف أي في أرجلهم. وعلى هذا إذا كان مبتدأ نقول الواو حرف عطف، الواو للاستئناف، والسلاسل مبتدأ وخبره محذوف أي في أرجله، أو خبره يسحبون ويكون العائد محذوفا والتقدير يسحبون بها والسلاسل يسحبون بها. فهنا صار في إعراب السلاسل ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنها معطوفة على الأغلال فتكون السلاسل في الأعناق، يعني معناها أن تغل أيديهم إلى أعناقهم بسلاسل، والثاني أن تكون السلاسل بالأرجل والخبر محذوف أي في أرجلهم، والثالث أن تكون السلاسل في الأرجل والخبر قوله يسحبون، والمعنى أنهم يسحبون بهذه السلاسل، وهذا المعنى هو أقربها لظاهر القرآن كما قال الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم. فهم إذا سحبوا على وجوههم ستكون السلاسل في أي مكان؟ في الأرجل. فهذا أقرب الاحتمالات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وقول في الحميم أي جهنم، ووصفت بذلك لأنها شديدة الحرارة، ثم في النار يسجرون يوقدون، لأن النار وقودها الناس والحجارة. في هذه الآيات من الفوائد فوائد كثيرة. أولاً العجب من حال هؤلاء المكذبين بالكتاب وبما جاءت به الرسل، لقوله ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله وهم والله عجب، كما قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا وآباؤنا أين. نعم، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. ومن فوائد هذه الآيات أن الإنسان يصرف عن الحق مع بيانه ووضوحه، وهذا يؤدي إلى فائدة أخرى وهي خوف الإنسان من أن يصرف عن الحق، وينتج عن ذلك فائدة ثالثة وهي سؤال الإنسان ربه دائما أن يثبته. ولهذا كان من دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فينبغي للإنسان أن يكون دائما على خوف وأن يسأل الله الثبات دائما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد هؤلاء المكذبين بهذه العقوبة، أن تغلى أيديهم يوم القيامة وأن تسلسل أرجلهم وأن يسحبون في النار على وجوههم، وكل هذا يوجب للإنسان أن يصدق بالكتب وبما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآيات أن الإنسان لا يعلم علم اليقين حتى يشاهد ما أخبرت به الرسل، لقوله فسوف يعلمون إذ الأغلال، وفي ذلك الوقت يقرون بالحق ويقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوننا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، لكن هذا لا يمكنهم ولا يمهل لهم في ذلك، بل قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجود إثبات النار وأنها في أشد ما يكون من الحرارة، لقوله في الحميم ثم في النار يسجرون. هذا العذاب لا يخفى علينا جميعا أنه عذاب بدني جسدي، هناك عذاب قلبي بيّنه في قوله ثم قيل لهم تبكيتا أينما كنتم تشركون من دون الله، أينما كنتم تشركون من دون الله معه وهي الأصنام. والاستفهام هنا لا شك أنه للتوبيخ والتنديم والتعجيز، كلها يتضمن هذا الاستفهام، وهذا ألم إيش قلبي، لأن الإنسان يندم أشد الندم إذا كانت هذه الأصنام التي كان يعبدها لتقربه إلى الله عز وجل كما يدعي ثم تضل عنها الآن ولا توجد. كما لو أمسكت عبدا مثلا وعذبته فقلت أين سيدك الذي تدعي أنه يحميك، أليس هذا يكون أشد ندما له؟ أجيب بلى. إذن هؤلاء يندمون هذا التنديم، فيقال أينما كنتم تشركون من دون الله أي مع الله وهي الأصنام، وحينئذ يتحسرون حسرة لا ليس فوقها حسرة. ولهذا قال يقولون إقرارا إقرار المكره في الواقع، قالوا ظلوا غابوا عنا فلا نراهم، إذن عرفوا أنها لم تنفعهم وأنها غابت عنهم في أشد ما يحتاجون إليه فيها، في أشد ما يحتاجون إليها فيه، بل قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. سبحان الله، يعني أنكروا أن يكونوا أشر، كما قال تعالى في آية أخرى ثم لم تكن فتنتهم إيش إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالحاصل أنهم يندمون هذا الندم العظيم ثم ينكرون. يقول عز وجل بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ندعو بمعنى نعبد، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. وكلاهما متلازمان. فدعاء المسألة عبادة كما جاء في الحديث الدعاء عبادة، ودعاء العبادة أيضا دعاء مسألة، لأنك لو سألت العابد لماذا عبدت الله لقال رجاء ثوابه وخوف عقابه، فهو داع بلسان الحال. ولذلك صار الدعاء بمعنى العبادة والعبادة بمعنى الدعاء. وانظر إلى ذلك في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. لكن دعاء المسألة دعاء صريح في السؤال، يقول القائل رب اغفر لي وارحمني وإلى آخر. ودعاء العبادة دعاء باللازم، لأن الإنسان إنما يعبد الله خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. دعاء المسألة دعاء عبادة صريح أو باللازم؟ باللازم. دعاء المسألة قصد عبادة باللازم، دعاء المسألة عبادة باللازم، لأن السائل متذلل للمسؤول فهو متعبد له. وقال بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أنكروا عبادتهم إياها ثم أحضرت، فقال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي وقودها، وتمام الآية أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فهؤلاء أنكروا، كذبوا على أنفسهم، ظنوا أن هذا سينفعهم، كما لو أن الجاني في الدنيا أنكر جنايته ربما ينفعه ذلك، لكن في الآخرة لا ينفع. حتى إنهم إذا أنكروا ختم على أفواههم، فتتكلم الأيدي والأرجل والجلود والألسن بما تعمل، وحينئذ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يقول في هذه الآية أيضا من الفوائد أن هؤلاء المكذبين بالكتاب وبما أرسل الله به الرسل يعذبون عذابا جسديا بالسلاسل والأغلال والسحب في النار، ويعذبون عذابا قلبيا بالتوبيخ والتقريع والتنديم، فيقال أينما كنتم تشركون من دون الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات القول لله عز وجل، إثبات القول لله عز وجل. انتبهوا، هل يمكن أن تؤخذ من الآية أو لا؟ نعم، الآية لا تدل على هذا، لأن القائل لم يبين قيل له، ولكن في آيات أخرى تدل على أن الله يقول لهم ذلك، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. من الذي يناديهم؟ الله، لأنه قال أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويمكن أن يقال إنهم ينادون من قبل الله، وينادون أيضا من قبل الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل، أو يقال إن الملائكة تناديهم ولكن مناداتهم أضيفت إلى الله لأنه الآمر بها، كما أضاف الله الوفاة إليه، مع أن الذي تتوفى الأنفس مباشرة هي الرسل. ولكن نقول هذه الاحتمالات لا نريدها مع وجود الظاهر، لأن الكلام يحمل على أي شيء؟ على ظاهره، حتى يقوم دليل على صرفه عن الظاهر. فإذا كان الله يقول ويوم يناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، صريح بأنه بأن المنادي هو الله، فيبقى على ما هو عليه، ويحمل ما كان مبنيا للمفعول على أن المنادي هو الله عز وجل. وإلى هنا ينتهي درس التفسير. ما في عائد؟ إيه نعم، ألم نذكرها؟ ذكرنا العائدة، لكن لعلك تعلق ولم تسمع. قلنا العائد محذوف والتقدير يسحبون بها. نعم حذف العائد يجوز، كل ما يعلم فحذفه جائز. نعم ها؟ كيف
فسرتم الاستفهام ان الاستفهام تقرير
ايه الم ترى؟ نعم
ثم قلتم من فوائده التعجب.
اين لقول ان يصرفون؟
التعجب ليس الاستفهام،
لا من ان يصرفون، ان يصرفون استفهام. الأشرط أنا أرى أنكم بارك الله فيكم تأخذون من موسى ولا لا؟ إيه اللي عنده تسجيلات الأخ موسى يعطيكم إياه. على من؟ صعبة عليه؟ إيه
كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، هذه قرأناها وفسرناها، فنأخذ أسئلة سهلة عليها. قولوا ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، من القائل ضياء الحق؟ ضياء الرحمن ولا ضياء الحق؟ نعم القائل هو الله. ما الدليل؟ لا ما هو الدليل من القرآن؟ فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. طيب هل يحتمل معنى آخر حميد أن القائل غير الله أيضا؟
نعم في نفس الآية فيها احتمال لأن الفاعل محذوف.
نعم
لكن الآية الأخرى تثبت ما تفيد احتمال.
نعم ويمكن أن تكون الملائكة أيضا، يعني حذف المفعول.
نعم ويمكن أن يكون القائلين الملائكة ونسبة لله سبحانه وتعالى لأنه الآمر كما أن
الآية التي ذكرها الأخ يوسف صريحة، لكن ما في القرآن آية تدل على أن الملائكة توبخهم أيضا؟ إذا كان فيه فلا مانع تكون هذه الآية بنيت لما لم يسمى فاعله لهذا السبب. طيب ما المراد بهذا القيل؟ عقيل إيه لماذا؟ يعني ما هو الغرض من هذا؟
التوبيخ.
التوبيخ والتنديب. طيب إذن يكون جمع لهم بين العذاب فوزي القلب والبدن. نعم لأن تنديمهم وتلويمهم لا شك أنه يؤثر عليه. فنبدأ الآن درس الجديد. قال الله تعالى كذلك يضل الله الكافرين. كذلك الكاف حرف لكنها اسم في الواقع، فهي مفعول مطلق وتقدير الكلام مثل ذلك الإضلال، مثل ذلك الإضلال يضل الله الكافرين. فهي حرف صورة لكنها بالمعنى اسم. هذا الاسم محل من الإعراب مفعول مطلق للفعل الآتي بعده وكما تعلمون أن مثل هذا التعبير يأتي كثيرا في القرآن، وإعرابه كما سمعتم أن الكاف حرف بمعنى مثل، وأن إعرابها مفعول مطلق للفعل الذي بعدها، والتقدير في كل سياق بحسبه، لكن في الآية التي معناها مثل ذلك الإضلال يضل الله الكافرين، وقوله كذلك يضل الله الكافرين أي يجعلهم في ضلال. يقول المفسر كذلك أي مثل إضلال هؤلاء المكذبين، يضل الله الكافرين ويقال لهم إنهم. قال ويقال لهم أيضا ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ذلكم المشار إليه العذاب، والمخاطب أولئك الكافرون، ولهذا جاءت الكاف بضمير الجماعة، وجاءت اسم الإشارة بالإشارة لمفرد مذكر، لأن العذاب مفرد مذكر. واعلم أن اسم الإشارة وكاف الخطاب تارة يتفقان وتارة يختلفان، فاسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، وكاف الخطاب بحسب المخاطب. انتبه للقاعدة، اسم الإشارة بحسب إيش؟ المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب. فإذا قيل لك أشر إلى مفرد مذكر مخاطبا جماعة نساء، فكيف تقول يا حميد؟ فذلكن الذين امتنني فيه. طيب أشر إلى مثنى مذكر مخاطبا مثنى مؤنثا، عقيلي ذانكما صح؟ طيب أشر إلى مفردة مؤنثة مخاطبا جماعة ذكور. يحيى مفردة مؤنثة مخاطبا جماعة ذكور.
تانكم
مفردة مؤنثة. أي نعم، المشار إليه مفردة مؤنثة والمخاطب جماعة ذكور. في القرآن وتلكم الجنة التي أورثتموها، المشار إليه مفرد مؤنث والمخاطب جماعة ذكور. المهم هذه القاعدة، اسم الإشارة بحسب إيش؟ المشار إليه، وكاف الخطاب بحسب المخاطب، قد يتفقان وقد يختلفان.
قبلها يا شيخ ما كملنا.
نعم
قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما كملناهاش
إلا كملناها.
قلنا سنعود عليها، قول المؤلف وأنكروا عبادتهم إياهم ثم أحضرت
لا تكلمنا عليها، وقلنا أن قوله ثم أحضرت ما في دليل. طيب وقول ذلكم بما كنتم، ألبى للسببية وما مصدرية، وعلامة ما المصدرية أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدر. فمثلا قوله ذلكم بما كنتم، إذا حولنا ما بعدها إلى مصدر يكون التقدير ذلكم بكونكم تفرحون بالأرض بغير الحق. وقول ما كنتم معلوم أن كان هذه للماضي، أي قبل الموت. تفرحون في الأرض بغير الحق، أي تفرحون بالباطل، وذلك أنهم يفرحون بالشرك والكفر، وكل من شاركهم في إثمهم فإنهم يفرحون به. وقوله بغير الحق يعني بذلك الشارح أو المفسر من الإشراك وإنكار البعث، وهذا في الواقع قصور إلا إذا كان يريد به التمثيل، وإلا فإن قوله بغير الحق أعم من الشرك وإنكار البعث، فهم يفرحون في الأرض بغير الحق من الشرك وإنكار البعث والعدوان وتحليل الحرام وتحريم الحلال كالسائبة والوصيلة والحامي وما أشبه ذلك. المهم أن قول المؤلف بالإشراك وإنكار البعث هذا قصور ما لم يرد إيش التمثيل، فإن أراد التمثيل فإن التمثيل لا يفيد الحصر. وبما كنتم تمرحون، توسعون في الفرح، الواو حرف عطف والباء للسببية، وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها بإعادة العامل. ما هو العامل؟ الباء. والعطف بإعادة العامل يعني أن الثانية مستقلة عن الأول، فهم يعذبون بالأمرين جميعا، يعذبون عذابا خاصا بالفرح وعذابا خاصا بالمرح. والباء للسببية. وبما كنتم تمحون، توسعون الفرح، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ادخلوا فعل الأمر، والآمر هم الملائكة، وقوله والأمر يراد به الإهانة، ليس أمر إكرام ولكنه أمر إهانة وإلزام لا غير إلزام، وإلزام لأنه لا بد أن يدخل. وقول أبواب جهنم جمع، فكم عدد الأبواب؟ عدد أبواب جهنم سبعة، كما قال الله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وجهنم اسم من أسماء النار، وسميت بذلك لأنها ذات جهمة، إذا قلنا إن جهنم اسم عربي زيدت به النون، وإن قلنا إنه اسم غير عربي ولكنه عرب فلا حاجة أن نقول إنه مشتق من الجهمة التي هي الظلمة والقعر، وأيًا كان فهو اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. خالدين فيها، خالدين هذه حال من الفاعل في قوله ادخلوا، وهذا الخلود هل هو طول المكث أو هو التأبيد؟ نقول اللغة العربية يأتي فيها الخلود إلى مرادا به طول المكث، ويأتي مرادا به التأبيد، والمراد به هنا الثاني، يعني أنهم خالدون فيها أبدا. ودليل ذلك أن الله تعالى صرح في القرآن الكريم بأن أهل النار خالدين فيها أبدا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. والآية الثانية قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبهذه الآيات الثلاث يتبين ضعف بل بطلان قول من يقول إن النار ليست مؤبدة وأنها تفنى، فإن هذا القول منكر لأنه مخالف لصريح القرآن، ولا يمكن أن الإنسان يخالف صريح القرآن لمجرد تعليلات يعللها، مثل أن يقول إن رحمة الله تعالى سبقت غضبه وإن هؤلاء مآلهم إلى أن يفنوا هم والنار. يقال نعم رحمة الله سبقت غضبه، لكن وعد الله حق، أليس كذلك؟ وإذا كان وعد الله حقا فإنهم يخلدون فيها أبدا. وإذا قال قائل التخليد الأبدي في هذا العذاب الأليم كيف يكون جزاء لإنسان لم يبق في الدنيا إلا 100 سنة أو 200 سنة أو 1000 سنة، فيكون هنا العذاب أكثر من زمن العمل، لأنه ما في أحد بقي في الدنيا أبد الآبدين، فيقتضي هذا أن يكون فيه ظلم، لأن الجزاء صار إيش أكثر من العمل بكثير ولا ينسب له. كما قلت لكم يعني لنفرض أن أحدا من الناس عاش 1000 سنة أو 2000 سنة أو 10,000 سنة لكنه عاش إلى أمد، ثم نقول عذابه مؤبد، يكون هذا ظلما، فيقال إن هذا أمضى حياته الدنيا كلها في محادة الله ورسله، فيمضي حياته الأخرى يمضي حياته الأخرى كلها بالعذاب، وهذا عدل. ثم إن هذا الذي عذب أبدا قد قيل له في الدنيا وبين له أن جزاءه العذاب الأبدي، فلماذا يقدم على شيء يعرف أن هذا جزاؤه؟ وحينئذ لا ظلم ولا عذر للكافرين. فالمهم أن هذا أن قوله تعالى خالدين فيها يشمل الخلود الأبدي، نعم يراد به الخلود الأبدي. فبئس مثوى المتكبرين، هذه الجملة جملة إنشائية يراد بها الذم، ويقابل هذا في المدح نعم دار المتقين. فبئس هنا فعل يراد به فعل إنشائي يراد به الذم، والمعنى أن هذه الدار دار كلها ذم كلها بلاء، ولهذا وصفت بأنها بئس مثوى المتكبرين. نأخذ الفوائد ولا درس ثاني؟ انت الوقت، لكن ما قرأنا إلا ربع ساعة تقريبا.
نأخذ الفوائد عشان يصير الدرس متناسق.
اي نعم، او نأخذ الدرس اللي بعده فوائد. حديث عندنا ما ايش اولا هذا ليس حديثا صحيحا على الرسول، وثانيا مراد قائله ان الانسان يدرك بنيته ما لا يدرك بعمله، هذا المعنى. فالإنسان مثل المريض الذي يتمنى أنه صحيح يقوم بما أوجب الله عليه، هذا أدرك بالنية ما لم يدرك بالعمل. وكذلك أيضا بالنسبة للشر، الإنسان إذا نوى الشر وهو عاجز عنه يعاقب معاقبة الفاعل لكن بالنية. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير الذي ليس عنده مال، وكان هناك رجل آخر ينفق المال في غير مرضات الله، فقال هذا الرجل لو أن لي مال فلان لعنت به عمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء. نعم
شيخ بارك الله فيكم، حصرنا أبواب جهنم بسبعة.
نعم
بالآية، مع أن مر معنا في أسماء الله عز وجل إن الله 99 أسماء، وكذلك في أبواب الجنة 8 قلنا أنها لا يدل على الحصر.
نعم،
ما وجه الحصر في هذه الآية؟ متشابه.
هذا يسأل يقول إنكم قلتم إن العدد لا مفهوم له في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قلتم هذا العدد لا يدل على الحصر وأن لله أسماء أخرى، فلماذا نقول بالحصر أو بإفادة العدد الحصر في أبواب جهنم وأبواب الجنة؟ الجواب أن نقول أما الأول وهو قوله إن لله 99 اسما فإنما قلنا إنها ليست الحصر بدليل. فما هو الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن مسعود في حديث الهم والغم، قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وإذا كان الله مستأثرا بعلم الغيب عندك فإنه لا يمكن للإنسان أن يدركه لأن الله استأثر به. فمن ثم قلنا إن العدد لا مفهوم له في قوله إن لله 99 اسما، وأن المعنى أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حميد،
قال هذا القائل أن هذا وعيد وإخلاف الوعيد جائز.
نقول هذا لا يمكن، لأننا لا نقول إخلاف الوعيد جائز إلا في أمر ضروري لا بد منه، مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هذه بعض الأجوبة التي أجيب عنها عن هذه الآية بها أن هذا وعيد وإخلاف الوعيد كرم وهو ثناء ومدح للمخلف، لكن هذا الجواب في الواقع جواب يهز ليس جوابا راسخا، لأن نقول إن الله لا يخلف الميعاد أي ما وعد به من عقوبة أو كرامة. وأما الآية خالدا فيها في آية القتل يحمل الخلود على المعنى الثاني وهو المكث الطويل، وبهذا ليس هناك تناقض. انتهى الوقت.
الله من الشيطان الرجيم. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.
كفاية هذا زائد عندي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى في أهل النار يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم، ما هو المراد بهذا الأمر؟ الأخ، ما المراد بهذا الأمر ادخلوا أبواب جهنم؟ ها؟
الأمر بدخول النار؟
نعم،
أمر الله عز وجل.
لكن ما المراد به؟ الأخ الإهانة. وقوله تعالى في أهل الجنة ادخلوها بسلام آمين، ما المراد بالأمر؟ ها؟ الإكرام. طيب، نأخذ من هذا أن الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق، وهذه فائدة عظيمة لطالب العلم أن الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق. فكم كلمة كان لها معنى في سياق ولها معنى آخر في سياق آخر. طيب، هل أهل النار مخلدون فيها أبدا؟ أنت
نعم مخلدون
أبدا. نعم، أسألك ما أقول، ما الدليل يخلدون فيها أبدا؟ طيب عندك دليل في هذا؟
ورد في القرآن في 3 آيات.
نعم. أحسنت. أتلو علينا منها واحدة.
ومن يعصي الله ورسوله فإن ومن يعصي الله ورسوله
نعم صح.
فإن الكافرين
لا لا يا رضي يا رحمن أحسنت. هذه واحدة في سورة هذه في سورة الأحزاب. ها؟
الثاني إلا طريق جهنم خالدين فيها
لا. إن الذين كفروا وظلموا
لم يكن إلا نار
ليغفر الله ولا ليهديهم
طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها.
هذا في أي سورة؟
هذا في سورة النساء.
نعم. في أي سورة هذه؟ في سورة الجن. أحسنت. ثم نبدأ درس اليوم إن شاء الله. ها؟ إيش؟ زود الدعوة. ما افتح هذا؟ زود. قال الله تبارك وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق. اصبر. الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي من أين؟ من أي إلى من أين؟ كذلك يضل الله الكافرين. طيب، هذه لم نأخذ فائدها. قوله تعالى: كذلك يضل الله الكافرين، يستفاد منها أن الله تعالى يضل الكافر لكفره. وجه الدلالة أن الحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف علة له. انتبه، الحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف علة له. فما الذي علق على الكفر هنا؟ الإضلال. إذن الكفر سبب للإضلال. ويؤيد هذا قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يتفرع على ذلك أن الضال إذا ضل فإنه هو السبب في ضلاله. الضال إذا ضل هو السبب في ضلاله، لأن الله تعالى لو علم فيه خيرا لأسمعه. ولهذا يقول الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذه الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته، تعني أن الله أعلم حيث تكون الرسالة في شخص معين، وكذلك حيث يكون أثر الرسالة في شخص معين. وأثر الرسالة الهداية. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية: كذلك يضل الله الكافرين. الرد على القدرية. وجه ذلك يا أخ اللي وراء فؤاد، أتعرف مذهب القدرية؟ قل. لا تعرف. طيب، إذن الآية فيها رد على القدرية. إشراف،
لأن هذا الضال هو سبب ضلال نفسه، فله إرادة سببت هذا له.
طيب، هم يقولون هكذا. القدرية يؤيدون ذلك، أن الإنسان إرادة مستقلة.
القدرية يقولون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى
ولا علاقة لله بها.
نعم، لكن الآية تدل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضلهم.
نعم، فيكون في ذلك رد على القدرية. ينبغي بهذه المناسبة، وإن لم يكن الدرس درس عقيدة، أن نقول إن الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط. انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط، أي في أفعال العباد. فمنهم من يقول: أفعال العباد مخلوقة لله، والعبد مجبور عليها وليس له إرادة، لأن الله خالق كل شيء، وإذا كان الله هو الخالق فالإنسان ليس له تدبير. ومنهم من قال بالعكس: إن الإنسان فاعل باختياره وليس لله علاقة به، هذان طرفان. ومنهم من قال إن الإنسان فاعل باختياره لكن فعله مقرون بمشيئة الله، وهذا هو الوسط. واعلموا أن أسباب الضلال في مثل هذه الأمور أن من الناس من ينظر إلى النصوص من زاوية واحدة، أن من الناس من ينظر إلى النصوص من زاوية واحدة، بمعنى أنه يأخذ نصاً ويدع نصاً. فالجبرية رأوا عموم مشيئة الله وعموم خلق الله وأن الإنسان فقير الله وما أشبه ذلك، فقالوا إذن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار وفعله على وجه الإجبار. والقدرية رأوا أن الإنسان يفعل ولا يحس أن أحدا مكره له، والله قد تعالى قد أضاف الفعل إليه فقال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أشبه ذلك، فإذا هو مستقل بإيش؟ بعمله ليس لله في علاقة. فأخذوا من جانب وتركوا جانبا آخر. وهكذا جميع خلاف العلماء، إذا رأيت العلماء مختلفين على طرفين ووسط فاعلم أن الطرفين كل واحد منهما أخذ إيش؟ أخذ بجانب من الأدلة وترك جانبا آخر. يا عبد الله بن عوض معنا ولا ليه؟ ما في نوم اليوم؟ طيب. ثم قال عز وجل ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق إلى آخره. في هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب يؤخذ من قوله بما كنتم تفرحون، لأن الباء هنا للسببية. واعلم أيضا أن الناس اختلفوا في الأسباب على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. طرف من الناس أثبت الأسباب وأنها فاعلة بنفسها، يعني أنه إذا وجد السبب لازم وجود المسبب ولا بد. وطائفة أخرى أنكرت تأثير الأسباب وقالوا الأسباب لا تؤثر، لأنك لو جعلت هذا متأثرا بسبب لأثبتت لله شريكا في الإيجاب، وهذا شرك. عرفتم؟ إذن هنا طرفان، طرف يثبت الأسباب وأنها مؤثرة بنفسها، بمعنى أنه متى وجد السبب لازم وجود المسبب، فالسبب مؤثر بذاته. وطائفة أخرى تقول لا تأثير للأسباب، لأنك لو جعلت للأسباب تأثيراً أشركت مع الله، حيث جعلت موجداً مع الله عز وجل. عرفتم؟ طائفة الثالثة قالت الأسباب مؤثرة لا شك، لكن لا بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوى التي صارت بها مؤثرة. ما هي بنفسها غير مؤثرة، لكن الله تعالى أودع فيها قوى تؤثر. ولو شاء الله تعالى لسلبت تلك القوى فلم تؤثر. وهذا قول وسط، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي يوافق السمع والعقل. أضرب لك مثلا رجل رمى زجاجة بحجر فانكسرت، مثبت الأسباب يقولون الذي كسرها الحجر بذاته، ونافي الأسباب يقولون الحجر لم يكسر الزجاجة لكن انكسرت الزجاجة عند رميها بالحجر وليس بالحجر، وإنما الحجر أمارة فقط، أمارة حصل بها الشيء، حصل الشيء عندها. وكذلك بقية الأسباب. والوسط يقولون الحجر كسر الزجاجة فهو السبب، بما جعل الله تعالى في الحجر من قوة وبما جعل في الزجاجة من قابلية تقبل الانكسار. وهذا هو الحق. في النار ألقينا في النار ورقا فاحترق. مثبت الأسباب مثبت الأسباب الذين يقولون إن الأسباب تؤثر بنفسها يقولون النار أحرقت الورقة ولا بد. ونافوا الأسباب يقولون إن النار لم تحرق الورقة ولكن احترقت الورقة عند إلقائها في النار لا بالنار. والذين والوسط يقولون احترقت الورقة بالنار بما جعل الله تعالى في النار من قوة الإحراق وبما جعل في الورق من قابلية ذلك. ولهذا يوجد الآن مواد تضاد النار تضاد النار تلقى في النار ولا تحترق لأن هناك مانعا يمنع من تأثير السبب. وهذا القول هو الراجح. ألم تروا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار ألقي في النار العظيمة التي لم يستطع ملقوه أن يقربوا منها حتى ألقوه في المنجنيق ورموه بها ورموه فيها رميا احترق أو لا؟ لم يحترق مع أن النار سبب الإحراق، لكن الله قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه. قال العلماء لو قال الله تعالى كوني بردا ولم يقل سلاما لكانت بردا مهلكة، لكن الله قال بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما وكأنه لم يكن في نار. إذن نقول الأصح من أقوال العلماء في تأثير الأسباب أنها مؤثرة لا لذاتها ولكن بما جعل الله تعالى فيها من القوى المؤثرة في المحلات القابلة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفرح بغير الحق سبب للعذاب والإضلال. من أين يؤخذ عقيل؟ تفرحون في الأرض بغير الحق. طيب، ومن فوائدها أن الفرح بالحق مذموم أو محمود؟ محمود. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وقال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فالفرح بالحق محمود والفرح بغير الحق مذموم. والفرح بما ليس حقا ولا باطلا ليس محمودا ولا مذموما لأنه من اللغو. ولكن عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كراما. ثم أعلم أن الفرح يكون طبيعيا. الإنسان إذا أتاه ما يسره لابد أن يفرح ينفعل بدون إرادة، ومعلوم أن هذا لا يؤخذ به الإنسان إلا إذا كانت طبيعته منحرفة بحيث يفرح بالسوء دون الخير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأسباب تتوارد، بمعنى أنه قد يرد على الشيء سببا تؤخذ من أي من قوله وبما كنتم تمرحون، والمرح أشد الفرح. وهكذا الأسباب الشرعية تتوارد، بمعنى أنه قد يكون في الإنسان سببان أحدهما نعم واحد منهما يوجب الحكم، فإذا اجتمع صار كل واحد يقوي الآخر. طيب، فإن اختلف موجب السببان فهل نقول إننا نأخذ بأحد السببين دون الآخر، أو نأخذ بالسببين ونعمل بموجبهما؟ أجيبه. الثاني ما لم يكن أحدهما أقوى فيندرج به الأسفل الأصغر. كلام معقول ولا أعجمي؟ ها؟ طيب، إذا اجتمع سببان واختلف موجبهما، أخذنا بموجب كل منهما، ما لم يكن أحدهما أقوى فيؤخذ بالأقوى. مثال ذلك: ابن عم هو زوج، ماتت امرأته. ابن عم هو زوج ماتت امرأته هنا اجتمع في حق هذا الزوج جهة فرض وجهة تعصيب، فهل يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما؟ بهما. فنقول هذا الزوج له النصف فرضا والباقي تعصيبا. نعم، فهنا ورث بالفرض وبالتعصيب. طيب، رجل ملك أمة ثم تزوجها، فهل يصح هذا الزواج ليملك بضعها أو لا يصح؟ ليش؟ لأن الملك أقوى، ولهذا لا يصح للسيد أن يعقد النكاح على أمته لكن يستمتع بها بملك اليمين. طيب، المهم أن أخذنا الآية الكريمة أنه قد يجتمع سببان. الرجل بال وتغوط، هنا سببان موجبان للوضوء، هل نأخذ بكل واحد منهما؟ هنا لم يختلف الموجب، هنا الموجب لم يختلف، لأن الموجب هو الوضوء فلا يختلف، لكن يقوى الموجب بتعدد الموجب. لكن لما لم يختلف ما نقول نأخذ بهما جميعا، لأن لا فائدة من ذلك. طيب، إذا اجتمع موجبان، فإن اتحد موجبهما أخذنا بواحد وكفى، وإن اختلف الموجب أخذنا بهما ما لم يكن أحدهما أقوى فيؤخذ بالأقوى ويترك الأضعف. نعم، يقول: ادخلوا أبواب جهنم، يستفاد منها إهانة الكفار، وهو عذاب قلبي، لأن الإهانة القلب العذاب القلبي قد يكون أشد من العذاب البدني. من فوائد الآية الكريمة أن لجهنم أبوابا، لقوله أبواب، وقد جاء في القرآن الكريم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ومن فوائد الآية الكريمة خلود أهل النار فيها، لقوله خالدين فيها. والصواب الذي لا شك فيه أن الخلود مؤبد للآيات الثلاث التي ذكرناها التي سقناها قبل قليل. ومن فوائد الآية الكريمة ثناء القدح على نار جهنم بقوله فبئس مثوى. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من التكبر بقوله فبئس مثوى المتكبرين. ولهذا جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فالكبر والعياذ بالله سبب لدخول النار، لكن قد يكون سببا لدخولها مع الخلود، وقد يكون سببا لدخولها للتطهير فقط. فإن كان هذا التكبر تكبرا عن الحق وردا له فهذا فهذا سبب لدخول النار على التابعين. وإن كان التكبر دون ذلك مثل أن يتكبر على الخلق مع قيامه بحق الخالق، أو يتكبر عن بعض الأشياء، ولا أظن أحدا يتكبر عن أمر من أمر الله إلا وهو كافر كفرا مطلقا، لأن إبليس تكبر عن شيء واحد وكفر وهو السجود. لكن من تكبر على الخلق دون الحق فهذا لا يخلد في النار، يعاقب بمثل ما فعل من ذنب. وإلى هنا انتهى الوقت، وفيه بركة إن شاء الله، لأني أنا أحب من الطالب العلم أن يكون قوياً في استنباط الأحكام من الأدلة، لأن القادر على استنباط الأحكام من الأدلة يحصل على علم كثير من أدلة قليلة. كم من إنسان يستنبط من آية واحدة 20 فائدة، ويأتي إنسان آخر لا يستنبط إلا 5 فوائد مثلا، الأول حصل على 3 أضعاف ما حصل عليه الثاني، وذلك بالاستنباط. ولكن هنا مسألة لا تفرط في الاستنباط، لأنك إن أفرطت فيه حملت النصوص ما لا تحتمل، فكن وسطا. وإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الحكم مستنبطا من آية أو حديث أو لا يكون، فما هي السلامة؟ السلامة إيش؟ ألا يكون. طيب، إن قلت لا يكون قال لك الآخر السلامة أن يكون حتى لا نبطل دلالة النص، لكن نقول الأول أرجح، لأنك إذا لم تتيقن أن الآية دلت عليه وسكت فقد سلمت، لأنك ما نفيت. انتبه، السكوت درجة بين النفي والإثبات، فأنت إذا سكت لم تكن قلت على الله بغير حق. لكن إذا أثبتت في النص ما لا يدل عليه فقد قلت على الله بغير حق. إذن فالسلامة فيما إذا شككت هل النص دل على هذا أو لا، السلامة إيش؟ أن تسكت، ولكن لا تنفي، لأنه قد يكون دالا عليه في نفس الأمر ولكن فهمك لم يدرك. نعم، نأخذ 5 دقائق.
في الآية الأولى قوله تعالى ادخلوا أبواب جهنم، ولأن ادخلوا جاءت هنا مع الإهانة، وفي الآية الأخرى الإكرام، هل في هذا رد على من قال بالمجاز في القرآن؟ بل نقول لا مجاز، إنما النص الكلمة يحمل معناها في كل سياق بحسب المعنى.
هذا يقول إذا قلنا ادخلوا تأتي للإهانة وتأتي للإكرام، أفلا يكون فيها رد على من قال إن القرآن فيه مجاز؟ وذلك لأننا نقول كل كلمة في موضعها فهي حقيقة فيه. الجواب نعم، ربما يكون في ذلك دلالة على نفي المجاز، ولهذا كان الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن. وأنتم تعرفون أن العلماء اختلفوا في هذا على أقوال، فمنهم من قال لا مجاز لا في القرآن ولا غيره، ومنهم من قال لا مجاز في القرآن ويجوز في اللغة، ومنهم من قال المجاز في القرآن واللغة، ومنهم من قال كل الكلام مجاز. وأظن هذا رأي ابن جني، أن جميع الكلام كله مجاز، حتى إذا قال ضربت زيدا قال هذا مجاز، قلت خيرا قال خير هذا مجاز، وهكذا. لكن الراجح أن لا مجاز، وذلك لأن الذي يعين معنى الكلمة هو السياق والقرائن، هو السياق والقرائن. ولهذا ادخلوا أبواب جهنم القرينة تدل على أن الأمر للإهانة، ادخلوها بسلام آمنين القرينة تدل على أنه للإكرام. نعم
شيخ أحسن الله إليك، قلنا يعني الفرح بالحق ممدوح،
إيش
الفرح بالحق
نعم
ممدود.
نعم.
ما ضابط الحق الذي
إذا فعل الإنسان خيرا هذا حق، فإذا فرح بذلك فهو حق، إذا فرح بالمطر هذا حق، إذا فرح بأن الله أيده بشيء هذا حق. ولهذا فرح ابن عباس رضي الله عنهما حين أفتى الرجل بالتمتع في الحج، فرأى في منامه أي الرجل أن رجلا يقول له عمرة متقبلة وحج مبرور، فأخبر بذلك ابن عباس ففرح بهذا وقال انتظر حتى نعطيك من العطاء أو كلمة نحوها. عبيد
شيخ بارك الله فيكم، فرح قارون الذي ذم عليه هل هو بالباغي أو بالمال الذي أوتيه؟
فرح بكلا أمرين،
لكن فرح بالمال ليس مذموما.
نعم،
فرح بالمال ذاته ليس مذموما.
لا، قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا. إذا فرح بالمال ليستعين به على حق، يعني الإنسان يريد أن يشتري كتبا وليس عنده مال فرزقه الله المال يفرح ليشتري الكتب، لكن إنسان يريد أن يشتري آلة له وليس عنده مال فرزقه الله المال فاشترى به آلة له، فالفرح هنا مذموم. نعم، ايش
هل يساب عليه؟
ايش
الفرح اذا فرح الانسان هل يساب عليه؟
اي نعم، لانه يدل على حسن نيه وقصد، اذا فرح بالحق فانه يثاب على ذلك لانه يدل على انه مريد للحق. انت الخمس
ادخلوا ابواب جهنم خالدين.
سلم هذا اخر
ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى
المتكبرين.
فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون.
سعد تأخر شوي عشان يأخذ واحد رجل. أنا أكره الصفوف تكون مختلفة. قم يا سعد هنا قم. نعم.
ولقد أرسلنا رسلا.
لا كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهينا من الكلام على فوائد الآيات السابقة حتى قوله تعالى فبئس مثل المتكبرين، وذكرنا أن النار مثوى الكافرين وأن الجنة مثوى المؤمنين وأن ذلك هو المثوى الأخير، ونبهنا سابقا على ما يطلقه بعض الناس الآن إذا مات الميت قالوا إنه انتقل إلى مثواه الأخير، وقلنا إن هذا لو صدر عن عالم بما يقول مريدا لما يقول كان ذلك كفرا وشهدا. اقرب مع الناس، اقرب جنب الأخ هذا، ما يخالف إذا حضر درس انت كل شيء. أي أحسن فيه، خذي كم هنا يا الأخ، اقرب اقرب. اي نعم، خلوا يكون حلقه. السلف كانوا يحلقون، انتم تحلقون فوق في الجو. ذكرنا ان الانسان لو كان الذي يطلق هذا الكلام اذا كان عالما به مريدا له كان هذا كفرا، لان مضمونه انكار البعث، إذ أننا إذا جعلنا المثوى الأخير هو القبور فمعناه فمقتضاه ألا بعث، وهذه خطيرة وهي متلقعة من غير المسلمين، إما من ملاحدة لا يؤمنون بالبعث وإما جهال لا يدرون ما يقولون. على كل حال يجب صرف النظر عنها وألا يعبر بها، ويقال انتقل إلى القبور وسيبعث يوم القيامة أو لا يقال سيبعث. المهم أن لا يكون دالاً على أن هذا هو آخر مرحلة لبني آدم. ثم قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق. اصبر فعل أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب كما سيأتي. فما معنى الصبر لغة؟ معنى الصبر الحبس، ومنه قولهم قتل فلان صبرا. معك أيوب كتب؟ لماذا؟ ما عليك شيء؟ لماذا لم تقدم طلب؟ أنا الآن لا أعتبرك طالب عندي، أعتبر أنك مستمع كالعامي الذي يأتي خلف الحلقة ويستمع، لا يأتي غدا إلا ومعك الكتب. طيب اصبر، نقول الصبر معناه لغة الحبس، ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي حبسا أي أمسك ثم قتل. لكنه في الاصطلاح الشرعي أخص من مطلق الحبس، فهو حبس النفس، حبس النفس عما يسخط الله تعالى فيما يرضي الله، حبس النفس عما يسخط الله فيما يرضي الله. ومن ثم قال العلماء إن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وهو أعلى الأقسام، وصبر عن معصية الله وهو الثاني في المرتبة، وصبر على أقدار الله المؤلمة وهو الثالث في المرتبة أيضا. الأول صبر على طاعة الله، بأن يصبر الإنسان نفسه على طاعة الله فيقوم بالواجب ويكمل ذلك بالمستحب، وهذا يحتاج إلى صبر وإلى عناء، ولا سيما مع ضعف الإيمان، فإن ضعيف الإيمان يشق عليه فعل الطاعات، أليس كذلك؟ فيحتاج إلى أن يصبر ويحبس نفسه على فعل الطاعة ويعدها بالخير والثواب، ويقول إن الوقت ماشي وذاهب، فإما أن يكون في طاعة الله، وإما أن يكون في معصية الله، وإما أن يكون لغوا، فيحملها ذلك على القيام بطاعة الله. والصبر على طاعة الله شاق من وجهين: من وجه إلزام النفس بالقيام به، ومن وجه تعب البدن بالقيام به. فها هنا عناءان: الأول مع النفس، والثاني مع الجوارح. ولهذا كان هو أعلى أنواع أو هو أعلى أقسام الصبر. مثال ذلك الصبر في الجهاد، هذا صبر عليه على طاعة الله، وهو أشق أنواع الطاعة التي يصبر عليها، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة الإسلام، ذروة سلام الإسلام، لأنه أشق ما يكون. الثاني صبر عن معصية الله، يعني أن الإنسان قد يهوى المعصية ولكن يحبس نفسه عنها، فهذا صبر عن معصية الله عز وجل. ويتضمن هذا الصبر حبس النفس مع الكف، ففيه عناء واحد وهو حبس النفس عن المعصية، لكن ليس فيه تعب بدني إذ أنه كف بلا فعل، والكف بلا فعل أهوى من الفعل، لأن ما فيه مشقة بدنية، غاية ما فيه أن معاناة قلبية للصبر عن هذه المعصية. والقسم الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. أقدار الله عز وجل المؤلمة هي التي لا تلائم النفس، التي لا تلائم النفس، إما بفوات محبوب وإما بحصول مكروه، فيحبس الإنسان نفسه عن في هذا الأمر، وهو أقل أقسام الصبر رتبة، لأنه يأتي بغير اختيار الإنسان. انتبه، الصبر على الطاعة باختيار الإنسان، وعن المعصية باختياره، لكن على الأقدار لا، ليس بملكك أن تمنع ما قدر الله عليك من فوات محبوب أو حصول مكروه. ولهذا قال بعض السلف: عند حلول المصائب إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. وقس نفسك، تأتيك المصيبة اليوم أكبر من الجبال وأحر من النيران، ثم تخف شيئا فشيئا حتى لا تكاد تذكرها، أليس كذلك؟ طيب، إذن إما أن تصبر وتحتسب، وإما أن تسلو حتى لو تسخطت، فالمآل إلى نسيانه، أن يسلو الإنسان سلو البهائم. هذا القسم الثالث من أقسام الصبر يكون بالأمور الآتية: حبس اللسان عن التسخط، لا تسخط، قل أصابني إلا بكذا، ولم نسرف فلانا، أصابني بالفقر والناس أغنياء، أصابني بالمرض والناس أصحاء، وما أشبه ذلك، لا يقول هذا، لا يقول وويلاه وثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك، لا يقول هذا، لأن هذا مناف للصبر. طيب، الإخبار بما أصاب الإنسان من مصيبة دون التشكي أيجوزها؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.